أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل ما ذكرناه في الوجه الرابع في البحث السابق، الحرف وضع للأعراض النسبية، وذكرنا بأنه نسب للمحقق العراقي القول بأن الحرف وضع للأعراض النسبية بيانه. قلنا الموجودات في العين، الموجودات في الخارج على أقسام: أولا وجود الجوهر، ثانيا وجود العرض، وجود الرابطي، الكم، الكيف، الأين، الإضافة، الفعل، الانفعال، حسب التقسيمات التي تذكر هناك. وهذا وجود العرض أو وجود الرابطي يقسم إلى قسمين: أليف عرض يتقوم بموضوع واحد، وباء عرض يتقوم بموضوعين. هذا وجود الجوهر وهذا وجود العرض. ثالثا وجود ربط الأعراض بموضوعاتها، ويسمى وجود الربط أو وجود رابط، وجود الربط. مثلا وقسم حتى في البحوث المنطقية أو البحوث الفلسفية يوجد خلط بين الربط والرابط والرابطي والرابط، فبعض المحققين بعض العلماء وقعوا في هذا الخلط أو لم يميزوا بين ما يريد المقابل أو ما يريد المحقق الآخر، فسجلت كثير من الإشكالات أو التعليقات أو المباني أو بنية بعض الأمور وبعض النظريات وبعض الأقوال وبعض التوجيهات، ونسبت بعض الأقوال إلى البعض نتيجة هذا التداخل أو عدم التمييز بين المراد. إذن عندي الثالث وجود ربط الأعراض بموضوعاتها، وجود الربط. قلنا مثال عندي الكيف عرض وهو وجود رابطي العرض وهو المحمول يكون في قضية، وعندي الموضوع مثل الماء وهو جوهر، هو وجود جوهر هو موضوع. فإذن في المثال سيكون عندي مثلا قلنا الحرارة وهي عرض وهو وجود رابطي العرض، وعندي الماء وهو جوهر وجود جوهر وهو موضوع، تعرض الحرارة على الماء أو للماء. وعندي الثالث الربط وهو وجود ربط يربط بين العرض الكيف وهو الحرارة وبين الموضوع الجوهر وهو الماء. ومثال مثال آخر ذكرنا قلنا زيد أب وهو جوهر وجود جوهر موضوع واحد، عمرو عمرو ابن هو جوهر وجود جوهر الموضوع الثاني. هذا إذن عندي جوهر. عندي إضافة أبوة وبنوة، أبوة وبنوة عرض وهو وجود رابطي، واضح؟ وجود رابطي، وعندي أيضا الربط، وهو وجود ربط يربط بين العرض الذي هو الإضافة في المثال، وبين هذه من جهة، وبين الموضوعين الجوهرين اللي هو زيد الأب وعمر الابن. واضحة المسألة؟ عندي إذن وجودات، وجود جوهر، وجود عرض والذي يسمى وجود رابطي، ووجود ربط أو وجود رابط. إذن عندي جوهر، عرض، ربط، جوهر، رابطي، ربط. واضح المسألة؟ في الرابطي أو في العرض عندي ما يتقوم بموضوع وما يتقوم بموضوعين. والسيرة العقلائية انعقدت على أي شيء؟ هذا الكلام الآن لمن الكلام؟ الكلام للمحقق العراقي، بيان لي ما نسب للمحقق العراقي. والسيرة العقلائية انعقدت على جعل دوال على كل هذه الوجودات. هذه الوجودات لاحظ جعلت لها دوال، هذه مدلولات، هذه معاني، جعلت لها دوال، دال ومدلول، جعلت لها ألفاظا، جعلت لها دوال. والسيرة العقلائية انعقدت على جعل دوال على كل هذه الوجودات. ما هي الدوال يا مولانا؟ قال الدوال هذه، والدوال هي أولا الأسماء، لا ننسى عندي جوهر الوجودات، جوهر وعرض رابطي وربط. قال يعني بيان لما نسب للمحقق العراقي، أولا الأسماء، الكلام هناك كان في المعاني، عندما تحدث جوهر وعرض في المعاني. فعندما نأتي إلى الدوال يقال بأن أولا الأسماء هي دوال دالة على الجوهر، على الجواهر، وكذلك تدل على بعض الأعراض. إذن عندي الآن قال الأسماء موضوع على الجواهر، إذن كل الجواهر ندل عليها بالأسماء، إذن الأسماء موضوع على الجواهر. وأكثر من هذا عندنا بعض الأعراض أيضا تدل عليها الأسماء، أي أعراض؟ يقال يقول بأن هذه الأعراض التي هي تتقوم بموضوع واحد كالحرارة، البرودة، اللون. إذن الأسماء لأي شيء موضوعة؟ موضوعة للجواهر، موضوعة للأعراض التي تتقوم بموضوع واحد. هذه الأسماء أولا. ثانيا أيضا من الدوال، قال من الدوال الدال الآخر هي الهيئات. الآن فصل بين يعني بين معاني الحروف، الهيئات والحروف، واضح؟ الهيئات الصياغ والحروف. قال الشيء الآخر هو الهيئات، الثاني الهيئات، وهي دوال دالة على الربط، على الربط، على الربط، نؤكد دالة على الربط، أي وجود الربط، الأول أو الثاني أو الثالث الذي ذكرناه قبل قليل. الربط هو القسم الثالث، قلنا وجود جوهر، وجود عرض، وجود ربط. إذن تدل على الثالث، هذا الذي الربط، وهو الوجود الذي يربط بين العرضي والجوهر. ما هو الدال على الربط؟ نقول الهيئات تدل على الربط، تدل على وجود الربط، تدل على معنى الربط. انتهينا. ماذا بقي عندي؟ عندي أسماء وعندي هيئات. إذن بقي من اللغة بقية الحروف، إذن ثالثا الحروف. وماذا بقي عندي من الوجودات؟ الجوهر والعرض الذي يتقوم بموضوع واحد وضعت له الأسماء. والقسم الثالث من الوجودات وهو الربط وضعت له الهيئات، ماذا بقي عندي؟ بقي عندي العراض الذي يتقوام بموضوعين. إذن عندي عراض، الأعراض التي تتقوام بموضوعين، الأعراض التي تتقوام بموضوعين، فهذه التي بقيت. ومن الدوال أيضا بقي عندي الحروف، فقال إذن الحروف موضوعة لهذه يعني نحن نقول إذن، وليس هو على نحو البرهان، وإنما هو يصنف لنقول استقراء، استقرأ هذا. وبقي إذن عندي الأعراض التي تتقوم بموضوعين، هذه وضع لها الحروف الذي يدل عليه أو عليها هي الحروف، ليس المعنى الحرفي والحروف بالمعنى العام يعني يشمل الهيئات، لا، الحروف هنا مقابل الهيئات. إذن عندي الأسماء دوال دالة على الجوهر وبعض الأعراض، وهي الأعراض التي تقوم بموضوع واحد. الهيئات دوال دالة على الربط، القسم الثالث. الحروف دوال دالة على باقي الأعراض، وهي الأعراض الإضافية النسبية التي تحتاج إلى موضوعين، أي الأعراض التي تتقوم بموضوعين. لاحظ، الأعراض التي تتقوم بموضوعين، ونحن تحدثنا عن النسبة، وكان الكلام العام في النسبة هي تتقوم بموضوعين بطرفين، فلذلك من هنا أتى قال الحرف وضع على حظ للأعراض النسبية. ماذا يقصد بالنسبية؟ هذه النسبية التي لها طرفان، الأعراض التي تتقوم بطرفين، لذلك قال للأعراض النسبية. من هنا أتى التسمية، الحرف وضع للأعراض النسبية. إذن عندي نكمل بيان المحقق العراقي. إذن يقول الجملة المشتملة على الحرف، الجملة المشتملة على الحرف نستفيد منها، من نتيجة وجود الحرف في الجملة نستفيد منها، وهي دالة على هذا الحرف، يدل على وجود عرض نسبي، وجود عرض يتقوم بطرفين. فمبنى المحقق العراقي على هذا البيان يبين على أنه إذا وجد الحرف فهذا يدل على وجود نسبة متقومة، وجود عرض متقوم بطرفين، أي وجود نسبة فيها طرفان. إذن الجملة المشتملة على الحرف نستفيد منها العرض النسبي، واضح؟ إذن أينما وجد الحرف في جملة هذا يدل على وجود عرض نسبي، وجود عرض يتقوم بطرفين. وأكثر من هذا ماذا عندي؟ عندي جملة فيها حرف، إذن ما دام الكلام في جملة إذن عندي هيئة، عندي صيغة، هذه غير الحرف، هذه أيضا من الحروف لكنها ليست حرفا بالمعنى الأخص. إذن عندي، أنا قلت الحروف هي حروف بالمعنى الأخص، من وإلى وعن وعلى، وعندي حروف التي يعني الحصة الأخرى من الحروف وهي الهيئات الصيغ. والآن الكلام عندي قلت جملة مشتملة على الحرف، إذن عندي الآن الحرف يدل على عرض نسبي، يدل على نسبة بطرفين. وأكثر من هذا، الكلام في جملة تتضمن على وتشتمل على حرف، إذن ما دام الكلام في جملة إذن عندي هيئة، عندي صيغة لهذه الجملة. وقبل قليل قلنا على مبنى العراقي، الهيئة على أي شيء تدل؟ تدل على الربط، التفت جيدا، تدل على الربط، على الربط المخصوص، على القسم الثالث من الوجودات. إذن جملة تتضمن أسماء وحروف، بوجود الأسماء إذن هي تدل على جواهر وأعراض التي تتقوم بموضوع واحد، أو تشتمل فقط على أعراض، أو تشتمل على جوهر وعرض يتقوم كل حالة، ما دام الكلام في الاسم إذن العرض يتقوم بموضوع واحد. هذا أولا. الجملة فيها حرف إذن تدل على الحصة الأخرى من الأعراض، وهي الأعراض المتقومة بطرفين وهي الأعراض النسبية. وأيضا الكلام في جملة، إذن عندي صيغة عندي هيئة، إذن إضافة للجوهر أو العرض المتقوم بموضوع واحد وإضافة إلى العرض المتقوم بموضوعين الذي دل عليه الحرف، يوجد عندي إضافة إلى هذا إلى هذه الوجودات، يوجد عندي ربط لأنه جملة، لأنه يوجد دال وهو الهيئة أو الصيغة أو هو الجملة. إذن عندي القسم الثالث من الوجود وهو الربط، واضح؟ إذن نقول الجملة المشتملة على الحرف، إذن الآن ليس من الحرف فقط وإنما من الجملة والحرف، ماذا نستفيد؟ نستفيد وجود العرض النسبي أي النسبة المتقومة بطرفين أو العرض المتقوم بطرفين عندما يوجد لأنه يوجد حرف، وأيضا يوجد عندي ربط مخصوص. لماذا؟ لأن الكلام في الجملة، إذا عندي هيئة عندي صيغة عندي جملة، إذا تدل على الربط المخصوص على القسم الثالث من الوجودات. الآن عندي ربط مخصوص وعندي عرض نسبي، إذا عندي هنا أقول لابد الكلام لا زال في برهان العراقي. التفت جيدا، عندي الدوال عندي هيئة وعندي حرف، والمدلولات المعاني عندي عرض نسبي وعندي ربط. التفت الآن عندي اشتباه، يأتي إشكال، يأتي احتمال، إما لاحظ ضع الدال والدوال من جهة وضع المعاني والمدلولات من جهة أخرى. عندي الآن الكلام النقاش أين؟ في الحرف، من الحرف والهيئة من جهة الدوال، يقابل الحرف والهيئة يقابل الدوال المدلولات المعاني وهي العرض النسبي والربط. فإما الحرف موضوع للربط فماذا يبقى عندي؟ تبقى الهيئة موضوع العرض النسبي، أو بالعكس الحرف موضوع للعرض النسبي والهيئة موضوع للربط، هذا أو هذا أرجح. إذن هذا الذي نقول لابد منه، نقول إذن لابد من أحد أمرين هذه الممكنة والمتصورة، وأكثر من هذا دلالة الحرف على النسبتين أو على المعنيين أو دلالة الهيئة على المعنيين هذا يعني مستبعد أو غير مطروح. نقول إذن لابد من أحد أمرين، الأمر الأول إما دلالة الحرف على العرض النسبي ودلالة الهيئة على الربط المخصوص، أو العكس. يعني أنت أيضا سجل عندك عبارة عن جدول أو مقابلة، عندك هنا في الدوال تكتب الدوال، ماذا عندك؟ الحرف والهيئة. في المقابل عندك المدلول، المدلولات أو المعاني أو الوجودات، ماذا عندك؟ عندك العرض النسبي، أنا أيضا أسجل معكم العرض النسبي، وعندك الربط. الآن صارت المسألة واضحة، أما الحرف موضوع للعرض النسبي إذن الهيئة موضوع للربط، أو بالعكس الحرف موضوع للربط وإذن الهيئة موضوع للعرض النسبي، واضحة؟ إذن نقول إذن لابد من أحد أمرين، إما دلالة الحرف على العرض النسبي ودلالة الهيئة ودلالة الهيئة على الربط المخصوص، هذا الأمر الأول. الثاني أو العكس، أي دلالة الهيئة على العرض النسبي أو على العرض النسبي، دلالة الهيئة على العرض النسبي أي العرض المتقوم بطرفين، أي دلالة قلنا الثاني أو العكس، أي دلالة الهيئة على العرض النسبي ودلالة الحرف على الربط المخصوص. والثاني أي دلالة الهيئة على العرض النسبي ودلالة الحرف على الربط المخصوص، والثاني باطل. لأننا لاحظ، لأننا بالوجدان نعلم أن الهيئة لا تدل على العرض، هيئة الجملة لا تدل على العرض، أي لا تدل على العرض النسبي. إذن يتعين الأول، إذا الثاني باطل بالوجدان يتعين الأول، أي الهيئة تدل على الربط المخصوص، هذا بعد أن يتعين الأول، الهيئة تدل على الربط المخصوص والحرف يدل على العرض النسبي. انتهى برهان العراقي. نذكر الرد على العراقي، نقول يرد على العراقي، يرد على العراقي. أولا نقول للعراقي قائمة الألفاظ التي أنت ماذا فعل العراقي؟ وضع قائمة الألفاظ، وهي قال الأسماء، الهيئات، الحروف، وفي المقابل وضع قائمة الموجودات وقال جوهر وعرض يتقوم بموضوع وعرض يتقوم بموضوعين، وبعد هذا قال الربط، أي وضع جوهر ورابطي يتقوم بموضوع ورابطي يتقوم بموضوعين، وبعد هذا وضع الربط. إذن هنا وجودات وهذه قائمة الألفاظ. نحن نقول له ليس بالضرورة أن تتطابق قائمة الألفاظ مع قائمة المدلولات مع قائمة الوجودات، ليس بالضرورة هذا. لماذا؟ لأن لاحظ، لأن الكلام نحن قلنا في العين في عالم الخارج، ونحن نقول لك يوجد عالم أوسع من العالم العيني والخارجي، يوجد عالم الذهن، إذا لم يقصد بالذهن قد لم يقصد بالذهن وهو داخل ضمن العالم العين والخارج بالمعنى العام، ونقول لك أكثر حتى لو كان الذهن مشمول بهذا أو بهذه المعاني التي ذكرت، يوجد شيء أوسع من الذهني والخارجي، أوسع من العالم الذي ذكرت، وهو عالم نفس الأمر يشمل الاعتبارات والملازمات، الأمور الاعتبارية، الأمور الانتزاعية، بل حتى الأمور العدمية الصرفة، أمور العدمية الصرفة أيضا غير موجودة غير متحققة في عالم العين، وهذه يوجد ألفاظ تدل على هذه الأشياء التي هي غير موجودة في قائمة المعاني التي أنت وقائمة الوجودات التي ذكرتها أيها العراقي. إذن لا يوجد تطابق بين عالم الألفاظ وعالم المعاني وعالم الوجودات التي ذكرتها أنت أيها المحقق العراقي. إذن نقول أولا، يرد على العراقي أولا، قائمة الألفاظ ليس بالضرورة أن تتطابق مع قائمة الوجودات الخارجية الحقيقية العينية، أي ليس بالضرورة أن تتطابق مع قائمة المقولات الحقيقية. يعني الآن عندما نقول مقولات الحقيقية ممكن أن نقول تشمل الذهن، يعني تشمل الماهية في الخارج وفي الذهن. إذن نقول أولا، قائمة الألفاظ، يرد على العراقي، قائمة الألفاظ ليس بالضرورة أن تتطابق مع قائمة الوجودات الخارجية الحقيقية العينية وقائمة المقولات الحقيقية. لماذا؟ لأن معنى اللفظ، معنى اللفظ أي مدلول اللفظ، لأن معنى اللفظ أي مدلول اللفظ قد يكون أمرا اعتباريا أو انتزاعيا أو عدميا صرفا وليس من المقولات، وهذا الأمر الانتزاعي أو الاعتباري أو العدمي يكون قد يكون قلنا قد يكون المعنى هو من الأمور الاعتبارية والانتزاعية والعدمية الصرفة، وليست وتكون هذه ليست من ال وهذه ليست من المقولات، لا من الجواهر ولا من الأعراض. وعليك وينقض عليك لنقول، ونأتي بمثال على هذا كما في حرف الإضراب، بل عندما تضرب تخطئ، تضرب من زيد وتعدل إلى عمر، جاء زيد بل عمر، فأي واقع وأي عينية وأي وجود لهذا أو ما يقابل هذا الحرف من معنى. وكما في لفظ العدم، اترك تلك، وذاك المثال. لفظ العدم يدل على العدم، فأي تحقق وأي عينية وأي وجود للعدم. هذا أولا. الرد الثاني، ثانيا نأتي نقول مثلا في قولنا زيد في النار، زيد في النار، إن أريد من هذا القول إن أريد استفادة العرض النسبي، ولا ننسى العرض النسبي هو العرض المتقوم بموضوعين، إن أريد استفادة العرض النسبي أي استفادة معنى العرض، أين هنا العرض هنا بمعنى الأين، أين زيد، أين زيد، ما هو تأين زيد، أين تأين زيد لو صح التعبير، فتأين زيد بلحاظ النار أو في النار أو مع النار أو عند النار. إذن عندي زيد في النار أن أريد استفادة العرض النسبي أي استفادة معنى العرض أين، فهنا احتمالان، إن كان استفادة معنى الأين بما هو هيئة، إذن أين عندي من الأعراض لا ننسى الكم والكيف والأين، فقلنا مثلا في قولنا هذا الرد الثاني، ثانيا مثلا في قولنا زيد في النار إن أريد استفادة العرض النسبي أي استفادة معنى العرض أين، فهنا احتمالان، إن كان استفادة معنى الأين بما هو هيئة قائمة بالمتأين بزيد، إن كان استفادة معنى الأين بما هو هيئة قائمة بالمتأين بزيد بلحاظ نسبة خاصة بين المتأين زيد وبين ظرفه ومكانه وهو النار في المثال، نقول فهذا المعنى، أي معنى معنى الأين بما هو هيئة قائمة بين المتأين زيد بلحاظ نسبة خاصة بين المتأين زيد وبين ظرفه ومكانه النار، نقول فهذا المعنى لا يستفاد بالمطابقة من اللفظ، لا نستفيد هذا المعنى بالمطابقة من اللفظ، زيد في النار لا يستفاد منه، الأينية بمعنى هيئة قائمة بالمتأين زيد بلحاظ نسبة خاصة بين المتأين ومكانه وبين ظرفه ومكانه وهو النار، فهذا المعنى لا يستفاد بالمطابقة من اللفظ، يعني والكلام في الحروف، يعني أن نعرف أن النار تدل على شيء وزيد يدل على شيء، هذا نعرف معناه وهذا نعرف معناه، ماذا بقي؟ إذن لا نتصور زيد يدل على هذا المعنى من الأينية ومن العرض، ولا النار تدل على هذا، بقي الحرف، وهنا نقول لو كان الحرف يدل على هذا المعنى لدل عليه بالمطابقة، لكن وجدانا نعلم بأنه لا يدل على هذا، هذا المعنى لا يستفاد بالمطابقة من اللفظ، إذن الحرف لا يدل على هذا المعنى، إذن فالحرف وهو أحد عناصر اللفظ المستعمل لا يدل على هذا المعنى من العرض النسبي، هذا أليف. باء، إن كان استفادة معنى الأين يقصد به استفادة النسبة الخاصة القائمة، هناك قلنا الأين بما هو هيئة قائمة بالمتأين بلحاظ النسبة، لاحظ هيئة قائمة بالمتأين بلحاظ نسبة، هذا في أليف، هنا لاحظ مباشرة نظرنا إلى النسبة، إن كان استفادة معنى الأين يقصد به استفادة النسبة الخاصة القائمة بين المتأين والمكان الذي يتواجد فيه، يعني زيد والنار، نقول فهذا صحيح، إلا أن هذه النسبة بنفسها إلا أن هذه النسبة بنفسها نحو واقع، هي نحو وواقع، هي هذه نحو من الربط، هذه واقع من الربط. هذا عندما تحدث عن نسبة قائمة بين المتأين وظرفه أو مكانه، هذه هي واقع النسبة، هذا هو الربط وهذا ما نقول به. فهذا صحيح، إلا أن هذه النسبة بنفسها نحو وواقع من الربط، وهذا نحو من الربط، هذا واقع من الربط، فهي ربط واقعي بين الطرفين. واضح؟ وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة نقول لك نريد أن نصل لهذا، نعم، إذن صار عندي الحرف يدل على هذه النسبة، نسبة بين الطرفين، إذن صار الحرف يدل على العرض النسبي. إذن أين الإشكال؟ التفت جيدا. نقول وعليه، وعليه، التفت جيدا، التفت جيدا لهذه، وعليه لا نحتاج إلى الهيئة كي تربط. يعني إذا كان الحرف يدل على الربط وواقع الربط، إذن تحقق الربط ولا نحتاج إلى ربط آخر. بمعنى آخر أن هذه النسبة التي يدل عليها الحرف هي عبارة عن ربط، هي ليست عبارة عن مفهوم اسمي حتى أحتاج إلى هيئة كي تدل على الربط. التفت جيدا، يعني هذا الإشكال على العراقي. نقول له إذا دل الحرف على الربط فهو يدل ليس على مفهوم الربط، يدل ليس على مفهوم النسبة، وإنما يدل على واقع النسبة، واقع نسبة الربط، واقع الربط، واقع النسبة الربطية. فإذا دل على واقع النسبة الربطية ولا يدل على مفهوم النسبة، فإذن لا يحتاج إلى ربط آخر حتى نربط هذا أو هذه النسبة مع الأطراف. هي النسبة، هي حقيقة النسبة هي الربط، هي التي تربط بين الأطراف، وهي ليست عبارة عن مفهوم اسمي حتى يكون عندي مفهوم اسمي للنار ومفهوم اسمي لزيد ومفهوم اسمي للنسبة وأربط بينهما حتى أقول أحتاج إلى هيئة حتى تربط وتدل على الربط. فهنا أيضا هذا الإشكال من هذا بهذا اللحاظ على العراقي. نقول با إذا كان استفادة معنى الأين يقصد به استفادة النسبة الخاصة القائمة بين المتأين والمكان الذي يتواجد فيه، فهذا صحيح، إلا أن هذه النسبة بنفسها نحو وواقع من الربط، فهي ربط واقعي بين الطرفين، وعليه فلا تحتاج إلى ربط آخر كي يربط هذه النسبة بطرفيها، أي لا تحتاج أو لا نحتاج إلى الهيئة كي تدل على ربط آخر يربط النسبة بطرفيها. لاحظ، يعني على هذا المبنى وبهذا التوجيه أيضا قلنا بأن الحرف يدل على النسبة، الحرف هنا يدل على العرض النسبي، يدل على النسبة ضمن هذا المستوى من الكلام. يعني على هذا المبنى يكون إلى حد ما مبنى العراقي على هذا التوجيه يكون تاما، وكما نحن نقول به بأن النسب تدل على، بأن الحروف تدل على النسب، تدل على واقع النسبة، تدل على الربط، تدل على واقع الربط. واضح؟ ولهذا نقول الأقوال التي ذكرت إيجادية المعاني الحرفية، المعاني الحرفية تدل على المعاني أو الأعراض النسبية، المعاني الحرفية تدل على الوجود الرابط، يعني الحرف يدل على وجود الرابط، الحرف يدل على التحصيص، يعني حسب توجيهات معينة، ولم نذكر كل التوجيهات، حسب توجيهات معينة ممكن أن ترجع إلى المختار، إلى القول الذي اخترناه، القول الذي تبنيناه، القول الذي أثبتناه وهو الاتجاه الثالث وهي المعاني النسبية. فهذه ذكرت كتفسيرات، لذلك ذكرت كتفسيرات للاتجاه الثالث، لأنه بتوجيهات معينة ممكن الجميع أن يرجع إلى الاتجاه الثالث. لذلك قلنا تعديل توجيه بالنسبة للاتجاه الثالث هو تعديلات وتوجيهات وجمع لما ذكر من تفسيرات. أذكر شيء متحصل لنقول هذا عبارة عن جدول مخطط نفهم فيه بعض الأمور حتى تترسخ في الذهن، لها علاقة بما ذكرناه أو ما سيذكر، أو له علاقة بما ستقرؤون أنتم عندما تراجعون أصل البحوث. نقول الوجودات في عالم النفس، الوجودات في عالم النفس أو في النفس أو أيضا في الذهن لو صح أيضا الكلام أن يطلق هنا، فالوجودات في الذهن أو وجودات في النفس أو في عالم الذهن أو في عالم النفس تقسم إلى قسمين. لاحظ التفت، الوجودات في النفس أو الوجودات في الذهن أو الوجودات في عالم النفس أو الوجودات في عالم الذهن تقسم إلى قسمين. أولا وجودات ذهنية، وثانيا وجودات خارجية. التفت جيدا، كيف وجود خارجي في الوجود في عالم النفس أو في النفس، كيف هو وجود خارجي في الذهن؟ سنبين هذا الأمر. عندي وجودات أولا، إذن هذا المخطط، وجودات في عالم النفس تقسم، أو وجودات في الذهن أو وجودات في النفس أو وجودات في الذهن تقسم إلى وجودات ذهنية ووجودات خارجية. التفت، الوجود في الذهن وجود في الذهن غير الوجود الذهني، يعني نريد أن نفرق بين هذا وهذا. فالوجود في الذهن يقسم إلى، أو الوجودات في الذهن تقسم إلى وجودات ذهنية ووجودات خارجية. الوجودات الذهنية هي التي نقصد بها هذه الصور اللحاظات، فالوجودات الذهنية هي الوجودات اللحاظية التصورية، هي الصور الذهنية، هذه هي التي يحصل بها هذه العلم، صور ذهنية، هذه وجودات ذهنية، وجودات لحاظية تصورية، صور ذهنية. هذا القسم الأول. القسم الثاني وجودات خارجية. ماذا نقصد بها؟ الوجودات الخارجية أيضا الكلام أين؟ الكلام في الوجودات في النفس، الكلام في الوجودات في الذهن، هذه يوجد فيها وجودات خارجية. ماذا نقصد بها؟ نقصد بها هي الوجودات التي هي في الذهن لكنها ليست من اللحظات، ليست من الوجودات اللحظية التصورية، ليست من الصور الذهنية، وجودات خارجية، وجودات في الذهن، وهي وجودات في الذهن غير اللحظية التصورية، هي وجودات في الذهن غير الصور. مثل يعني على سبيل المثال حتى تكون واضحة المسألة، مثلا الإرادة، الإرادة موجودة في النفس، مثلا إرادة الماء من قبل العطشان، إرادة العطشان للماء، هذه إرادة موجودة في النفس، موجودة في الذهن، موجودة في الإنسان، موجودة في نفس الإنسان، إذن الإرادة موجودة. فالإرادة كيف؟ نفساني، لكنه لاحظ ليس لحاظا تصوريا، والإرادة كيف نفساني موجود في نفس العطشان، والإرادة للماء هنا وجودها وجود خارجي لا ذهني، الإرادة هنا وجودها وجود خارجي لا ذهني. التفت جيدا، يعني عندي مثل ما يكون هو نفس الذهن، الذهن النفس نفس الذهن، الذهن هو خارج، الذهن هو في الخارج، هو من الوجودات، لاحظ نفس الذهن بالحمل الشائع هو في الخارج، هو من الوجودات الخارجية، هو خارجي كالجدار، جدار جدار عندك، هذا الجدار الذي أمامك هو جدار في الخارج من الوجودات الخارجية، انقش على هذا الجدار، احفر في الجدار، انقش اما في الحفر او شيء تجعل شيء تجعل شيئا بارزا، عبارة عن صورة حصان مثلا، فهذا الحصان، هذه الصورة، هذا النقش للحصان هو موجود في الجدار، اي موجود في الذهن، وكل الذهن بما هو فيه الحصان هو من الموجودات الخارجية. فالآن عندما أنظر إلى الحصان الذي أمامي هو النقش، موجود أو غير موجود؟ هذا موجود، هذا موجود خارجي، وهو في الجدار، هو في الذهن. التفتت جيدا، هذا فقط أريد للتقريب، يعني مثال للتقريب. إذن عندي في الذهن في النفس يوجد وجودات خارجية ووجودات ذهنية، الوجودات الذهنية هي الوجودات اللحظية التصورية، والوجودات الخارجية التي هي في الذهن هي الوجودات غير اللحاظية غير التصورية، كما في الإرادة التي ذكرناها ومثلناها في ذلك أو بذلك المثال. هذه مجرد معلومة إن شاء الله تفيد خلال البحوث. المخطط الثاني الذي أريد أن أشير إليه وهو النسب، وسيأتي أيضا كلام عن هذا الأمر. النسب تقسم إلى، وذكرنا هذا سابقا ونشير هنا، قلنا لي بعد أن وصلنا إلى هذا المستوى من الكلام نستطيع أن ندخل في بعض التعميقات. النسب تقسم إلى نسب واقعية ونسب تحليلية، والنسب الواقعية تقسم إلى نسب واقعية خارجية ونسب واقعية ذهنية. هذا مخطط خذوه واحتفظوا به وسجلوه، أنا لم أسجله هنا لكن مجرد للتذكير بما ذكرناه سابقا، وإن شاء الله أيضا ربما ستأتي الإشارة إلى هذا الأمر وإلى هذا التقسيم. الآن في المقام أريد أن أبين هذا، النسب تقسم إلى نسب واقعية خارجية ونسب واقعية ذهنية. يعني أخذت الآن النسب الواقعية، أنا قلت النسب تقسم إلى نسب واقعية ونسب تحليلية، والنسب الواقعية تقسم إلى نسب واقعية خارجية ونسب واقعية ذهنية. الآن أتيت إلى هذا التقسيم، نسب واقعية خارجية ونسب واقعية ذهنية، وطبعا ستأتي الإشارة إلى التحليلية خلال أيضا هذا الكلام، لكن أنا أريد أن أبين التقسيم هنا إلى قسمين. إذن النسب تقسم إلى نسب واقعية خارجية ونسب واقعية ذهنية. لم أجعل المقسم الرئيس هو نسب واقعية لأني سأشير خلال الشرح إلى نسب تحليلية، فقلت النسبة بصورة عامة والنسب بصورة عامة تقسم إلى نسب واقعية خارجية نسب واقعية ذهنية. نأتي إلى القسم الأول، نسب واقعية خارجية. النسب الواقع، التفت جيدا إلى هذا المخطط وإلى هذه المعاني التي تذكر حتى تترسخ المعلومة في ذهني وفي أذهانكم إن شاء الله جميعا. النسب، نسب واقعية خارجية، موطنها الأصلي أين؟ الخارج. نسب واقعية خارجية موطنها الأصلي الخارج، أي موطنها خارج عالم الذهن والنفس. نسب واقعية موطنها الأصلي الخارج، هنا لو ساعد التعبير الخارج بالمعنى الأخص، أي الخارج الذي هو غير الذهن والنفس، غير عالم الذهن والنفس. إذن عندي نسب واقعية خارجية موطنها الأصلي الخارج، أي موطنها خارج عالم الذهن والنفس. المقابل هذا نسب واقعية ذهنية، وصار الآن عندما ذكرنا النسب واقعية الخارجية وعرفنا النسب وبينا ما هو المقصد من والمقصود بالنسب الواقعية الخارجية، نكون قد عرفنا وبينا ما هي النسب الواقعية الذهنية. لكن لا بس أيضا نقول في المقابل نسب واقعية ذهنية موطنها الأصلي، أي القسم الآخر، نسب واقعية ذهنية موطنها الأصلي الذهن وعالم النفس، أي موطنها الأصلي في عالم الذهني عالم النفس. واضح؟ الآن نأتي نرجع إلى القسم الأول، نسب واقعية خارجية قلنا موطنها الأصلي الخارج، أي موطنها خارج عالم الذهن والنفس. نقول أنا بعد أن سجلت هذه وضعت إشارة أخرى، وضعت شعاعا أو سهما، بعد السهم كتبت وهذه النسب لا توجد ولا تحضر ولا تخطر في الذهن حقيقة. هذه النسب الواقعية الخارجية التي موطنها الخارج، موطنها الأصلي الخارج، أي موطنها خارج عالم الذهن والنفس، هذه لا نستطيع أن نحضرها، لا نستطيع أن نوجدها، لا نستطيع أن نخطرها في الذهن حقيقة، أي لا يوجد في الذهن أو لا توجد في الذهن بوجود حقيقي ولا بوجود لحاظي تصوري. لا توجد في الذهن حقيقة، ماذا نقصد بها؟ نقصد بأنها لا توجد في الذهن لا بوجود حقيقي، هذا نقصد من حقيقة، لا توجد في الذهن ولا تخطر في الذهن ولا تحضر في الذهن حقيقة، نقصد بها لا توجد في الذهن لا بوجود حقيقي ولا بوجود لحاظي تصوري. يعني بتعبير آخر أيضا للتقريب أو لمحاكاة المعلومات الفلسفية، نقول لا توجد في الذهن لا بوجودها مع ماهيتها ولا بماهيتها فقط. إذن وهذه النسب لا توجد ولا تحضر في الذهن حقيقة، أي لا توجد في الذهن لا بوجود حقيقي ولا بوجود لحاظي تصوري. أيضا من هذا الكلام سهم، نضع سهما آخر أو شعاعا آخر، نقول إذن لابد أن تكون هذه النسب، إذا كانت هذه النسب غير موجودة، غير حاضرة، غير خاطرة، غير متواجدة، لا يمكن أن تخطر، لا يمكن أن تتواجد، لا يمكن أن توجد، لا يمكن أن تحضر في الذهن لا بوجودها الحقيقي ولا بوجودها اللحاظي التصوري، إذن ماذا نفعل؟ وكيف توجد في الذهن إذا أردنا أن نحكي عنها، أن نعبر عنها، أن نشير إليها، أن نفهمها، أن نفهمها؟ كيف تخطر؟ كيف تحضر؟ هذا هو الحل. نقول ليس عندنا إلا هذا الشيء، لا بد من هذا الشيء. نقول إذن لا بد أن تكون هذه النسب في الذهن عبارة عن نسب تحليلية. إذن لا بد أن تكون هذه النسب في الذهن عبارة عن نسب تحليلية، أي يخطر أو تخطر ويحضر أو تحضر ويوجد أو توجد، هي نسبة أو نسب. إذن تخطر أو تحضر أو توجد، أو الذهن يخطر أو يحضر أو يوجد، واضح؟ أي يخطر أو يحضر أو يوجد في الذهن، أيضا هذه تصح، يخطر ويحضر ويوجد في الذهن مفهوم اسمي واحد وحداني، وهذا الوحداني، هذا الوجود الوحداني، وهذا الوحداني الذي أحضر وأخطر وأوجد في الذهن هو الذي يحكي عن النسبة الواقعية الخارجية، وهذا الوجود الوحداني يتحلل عقلا إلى أجزاء، وأحد هذه الأجزاء العقلية هو النسبة. لاحظ، فالنسبة جزء تحليلي عقلي من أجزاء المفهوم الاسمي الوحداني. إذن حتى أحضر معنى النار في الموقد، فبطبيعة الإنسان، بسجية الإنسان، بالقانون الإلهي الذهني الذي منحه الله للإنسان، فإن حضور وإن مواجهة الذهن للنار في الموقد، فبطبيعة الذهن لا يخطر النار والموقد والربط بينهما بصورة مستقلة لا حقيقة، لا بوجودها الحقيقي ولا بوجودها اللحاظي التصوري، هذا غير مقدور على الذهن أن يفعل هذا، لكن الله أنعم على الإنسان وأوجد القانون الطبيعي الذهني بأن يدك هذه المعاني، النار والموقد والنسبة، تندك يدك هذه ويحصل نتيجة الاندكاك، هذا بفعل الذهن والفعل النفس، بفعل هذا القانون الطبيعي، فينتج عندي، ينتج مفهوم اسمي وحداني في الذهن يدل على هذه الأشياء الخارجية، مفهوم واحد اسمي. هذا المفهوم الاسمي بالتحليل العقلي ينحل إلى طرف أول وطرف ثاني ونسبة. فإذا هذه النسبة، لاحظ، النسبة هي جزء تحليلي، فالحرف يدل على هذه النسبة التي هي الجزء التحليلي. لاحظ، من هنا نقول السيد الخوئي وجهنا الكلام، يعني كلامه وتصوره ليس من فراغ، فيه باب وجواب. قال تحصيص، لأن المتحصل ليس عندي في مقام الحروف إلا أن الذهن يتعامل مع قضية على نحو تعدد الدال والمدلول، فلا أستطيع أن ألاحظ معنى الحرف، هذا المعنى أفهمه، هذا الشيء لا أستطيع أن ألاحظ مدلول الحرف، لا أستطيع أن ألاحظ معنى الحرف، لماذا؟ لأن معنى الحرف هو جزء تحليلي من مفهوم وحداني، والعقل لا يستطيع أن يفهم، الذهن لا يستطيع أن يستحضر إلا هذا المفهوم الواحد الوحداني، مفهوم اسمي. لكن بالتحليل العقلي يوجد جزء بالتحليل العقلي، وهو جزء عقلي، أحد الأجزاء هو النسبة، يعني هذا المفهوم الواحد الوحداني الاسمي الذي في الذهن يحلل عقلا إلى نار تحليلية عقلية وموقد تحليلي عقلي ونسبة تحليلية عقلية. هذه النسبة التحليلية هي التي يدل عليها الحرف، لكن الحرف بمفرده بما هو لا يدل على هذه النسبة. لماذا؟ لأن بانتفاء أي جزء من أجزاء النسبة تنتفي النسبة، بانتفاء أي جزء من أجزاء النسبة ينتفي هذا المعنى الاسمي الوحداني الكل. إذا عندما ينتفي الجزء ينتفي الكل، فإذا انتفى الطرف الأول من النسبة أو الطرف الثاني من انتفى الطرف الأول من المفهوم الاسمي أو الطرف الثاني من المفهوم الاسمي، ماذا بقي في المفهوم الاسمي؟ لم يبقى شيئا حتى يدل عليه الحرف. فوحدة واحدة متكاملة. إذا نقول إذا لابد أن تكون هذه النسبة في الذهن عبارة عن نسبة تحليلية، أي يخطر ويحضر ويوجد في الذهن مفهوم اسمي واحد وحداني، وهذا الوحداني يتحلل عقلا إلى أجزاء، واحد أجزائه العقلية هو النسبة، فالنسبة جزء تحليلي عقلي من أجزاء المفهوم الاسمي الوحداني. نرجع إلى القسم الثاني وهو نسب واقعية ذهنية، موطنها الأصلي الذهن وعالم النفس، أي موطنها الأصلي في عالم الذهن وعالم النفس. سهم، شعاع، نقول هذه النسب يمكن أن توجد، هناك قلنا لا يمكن أن توجد، هذه النسب يمكن أن توجد وتحضر وتخطر في الذهن على نحوين، هذه ممكن أن تخطر في الذهن على نحوين. أولا هي موجودة في الذهن، عندما نقول نسبة واقعية ماذا نقصد بالنسبة الواقعية؟ يعني يوجد طرف وطرف وبينهما ربط، بينهما نسبة، هذه النسبة الواقعية. نتعقل كما في الخارج عندي نار وموقد ويوجد في الواقع ربط بينهما، نار واقعية وموقد واقعي وربط بينهما أيضا هو ربط واقعي، وهنا هذه أيضا في الذهن موجودة. إذن عندي نار في نار ذهنية، نار واقعية، عندي موقد ذهني، عندي موقد واقعي، وعندي ربط ذهني أو ربط واقعي. إذن هي موجودة في الذهن كما تلك موجودة في الخارج، هذه موجودة في الذهن. وأكثر من هذا، الذهن لاحظ بالرغم من وجودها في الذهن بهذه الكيفية، بهذه الانحيازية لكل طرف على الطرف الآخر، نقول الذهن لاحظ على نحو المعقولات الثانوية، يعني الذهن عندما لنقول ينتزع مفاهيم جزئية، مفهوم الجزئي لزيد ومفهوم جزئي لعمرو ومفهوم جزئي لبكر وخالد وهكذا، مفاهيم جزئية ينتزع هذه المفاهيم، هذه معقولات لنقل أولية في الذهن، بعد هذا ينتزع من هذه المفاهيم الأولية المفاهيم الثانوية، هذا بالمعقولات الثانوية نقول معقول أول ومعقول ثانوي، معقول ثاني أو ثانوي، مفهوم أول ومفاهيم أولية ومفاهيم ثانوية. إذن أولا الذهن ينتزع مفاهيم جزئية، وهذه المفاهيم الجزئية صارت في الذهن وصارت مفاهيم ذهنية، ومن هذه يأتي حركة ثانية للذهن وللعقل، يفعل هذا الشيء الثاني والحركة الثانية بأن ينتزع من هذه المفاهيم المفهوم مفهوم الكلي. واضح؟ هذه المعقولات الثانوية. فهنا أيضا عندي في الذهن نسبة واقعية، طرف وطرف ونسبة، كما هناك في القسم الأول الذهن انتزع من الخارج ودك المعاني الخارجية بمفهوم اسمي واحد وأحضر إلى الذهن، هنا أيضا المفاهيم المتفرقة في الذهن لو صح التعبير، يعني متحيزة، هي النسبة الواقعية الذهنية. الذهن أيضا له القدرة على نحو يعني يشبه قضية المعقول الثانوي والعمل في المعقول الثانوي واستجابات الذهن في حالات المعقول الثانوي، هنا أيضا يدك الذهن هذه المعاني الذهنية الثلاثة ويجعل هذه المعاني في مفهوم واحد اسمي وحداني أيضا في الذهن، أيضا هذه نسبة تحليلية. فالنسبة التحليلية إما هي ناشئة من النسبة الواقعية الخارجية أو ناشئة من النسبة الواقعية الذهنية، يعني النسبة الواقعية الخارجية نحكي عنها بنسبة تحليلية والنسبة الواقعية الذهنية أيضا نحكي عنها بنسبة واقعية. إذا نقول هذه النسبة، إذا النسبة واقعية ذهنية، هذه النسبة يمكن أن توجد وتحضر وتخطر في الذهن على نحوين، أليف وجودها وحضورها في نفس عالمها عالم النفس، وهي نسبة واقعية ذهنية كما بينا، هي نفس النسبة، هي هذا القسم هو نسبة واقعية ذهنية، وهذا الوجود للنسبة هو وجود حقيقي، أي وجود للنسبة في مقابل وجود، يعني وجود للنسبة عندما نقول هذه النسبة وجودها واقعي، أي توجد نسبة ويوجد طرف وطرف، كما في الخارج يوجد نار ويوجد موقد ويوجد نسبة موجودة في الواقع. أي وهذا الوجود للنسبة هو وجود حقيقي، أي وجود للنسبة في مقابل وجود لكل من الطرفين، والكل يعني النسبة وطرف وطرف ثاني، والكل في عالم الذهن والنفس. إذن هي نسبة واقعية ذهنية، وهي تشبه النسبة الواقعية الخارجية من حيث وجود الطرفين ووجود النسبة، لكن الفرق بينهما إحداهما في عالم العين والخارج، هذه نسبة الواقعية الخارجية، والأخرى وهذه محل الكلام في عالم الذهن والنفس. هذا ألف باء، مو قلنا هذه، لم نقل بأن هذه النسبة يمكن أن توجد، نعم قلنا هذه النسبة يمكن أن توجد وتحضر وتخطر أو وتخطر وتحضر في الذهن على نحوين، أليف ذكرنا أليف على نحو النسبة الواقعية الذهنية، باء وجودها وحضورها وخطورها في نفس الذهن بلحاظ تحليلي، كما هناك النسبة الخارجية قلنا بلحاظ تحليلي، أيضا هنا حضورها، لاحظ بالحقيقة هو التفت إلى هذه الأمر، نحن سمينا هذه نسبة تحليلية لأن النسبة هي غير متصورة وغير متعقلة إلا بالتحليل العقلي، ليس لها وجود متحيز ومنفرد في الذهن وفي النفس، لا. ففي الحقيقة عندما نلاحظ نقول في اللحاظ والنسبة الخارجية في الذهن هي العملية الأصلية، هو اندكاك وليس تحليل، لاحظ هو عبارة عن تركيب ودك 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 واندكاك وإفناء، نحول لنقول لو صح التعبير وجودات الثلاثة الخارجية إلى وجود وحداني فرداني، إلى وجود اسمي، إلى مفهوم اسمي واحد وحداني في الذهن، إذن هذا ليس تحليل، هذا دك واندكاك وربط وترابط وفناء والحصول على شيء واحد، لكن بعد هذا هذا الواحد نقول يتحلل عقلا، عقلا يتحلل إلى أجزاء، ومن هنا قالت قلنا نسبة تحليلية أنها جزء من أجزاء عقلية، لأنها جزء بالتحليل العقلي فقط وليست هي عبارة عن جزء حقيقي ولا جزء تصوري لحاضي في الذهن، يعني نريد أن نلتفت إلى هذا، كيف تسمي هذه بأنها نسبة تحليلية وهي حصلت نتيجة اندكاك، وهي موجودة في هذا الجزء الذي اندكه في هذا الجزء وفي هذا المفهوم الوحداني، كيف تسميه تحليلي نسبة تحليلية؟ نقول هذه يعني لا تفهم ولا تعقل إلا بالتحليل العقلي، هذا المقصود. إذن باء وجودها وحضورها وخطورها في نفس الذهن بلحاظ تحليلي على نحو المعقولات الثانوية كما بينا خلال الشرح، أي نسبة تحليلية ذهنية، أي يوجد في الذهن مفهوم اسمي واحد وحداني، وهذا المفهوم الوحداني يتحلل عقلا، لاحظ يتحلل عقلا، من هنا سميت نسبة تحليلية، يتحلل عقلا إلى أجزاء تحليلية، وأحد هذه الأجزاء التحليلية هو النسبة. إذن النسبة التحليلية دائما أين تكون، أين موطن النسبة التحليلية؟ في الذهن. من أين تنشأ؟ لها من شأن، إما تنشأ من الخارج وتحكي عن الخارج، أو تنشأ من الذهن وتحكي عن الذهن، أي تنشأ من النسبة الواقعية الخارجية وتحكي عنها، أو تنشأ من النسبة الواقعية الذهنية وتحكي عنها، كيف تنشأ؟ بينا هذا خلال الشرح، هذه جوهرة من جواهر السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية وعليه السلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.